أول خطوة للتعامل مع أي مشكلة عشان تلاقي لها حل هي إنك الأول تحدد إيه هي المشكلة أصلا. ولو عاوزين نتكلم عن السعودية فإحنا عندنا مشكلتين والاتنين موجودين في اسمها. أول مشكلة هي المملكة وتاني مشكلة هي السعودية. مين؟ إزاي يعني؟ مش فاهم. تعال نشوف. سنة 1740 كان في أجزاء من منطقة نجد في وسط الجزيرة العربية تحت سيطرة أمير عربي اسمه محمد بن سعود. وتمر السنين وعلى سنة 1930 يقدر واحد من أحفاده أنه يوسع منطقة نفوذهم جدا بحيث تشمل أغلب الجزيرة العربية وسماها المملكة العربية السعودية. يعني إيه برضه؟ لحضرتك مش واخد بالك، الراجل سمى البلد كلها على اسم عيلته. طب وباقي البشر اللي عايشين في البلد، الناس اللي مش من العيلة دي وضعهم إيه بالظبط؟ عارف الموضوع ده عامل زي إيه؟ زي لما السيسي كده لما يطلع الجمهورية الجديدة بتاعته بالفرن اللي مش عارفين شكلها دي، ويعمل لنا كلنا مفاجأة ويقول لنا انه قرر يغير اسم مصر ويخليها الجمهورية السيساوية الجديدة الديمقراطية جدا فشخ. ايوه برضو مش واخد بالي، فين المشكلة؟ اقول لك، تعال نبص على دولة تانية على الخريطة، البرازيل مثلا، دولة الشعب فيها كله متساوي قدام القانون، كلهم عيلة واحدة. لكن في المملكة العربية السعودية مش كل الشعب من بيت آل سعود، ومش كل المواطنين متساويين أمام القانون. الحاجة اللي بمرور السنين هتطلع أجيال تسأل نفسها، هو ليه؟ ليه فلان ده يبقى أحسن مني لأنه بس من الأسرة الحاكمة؟ طب أنا ليه يكون عندي انتماء أو ولاء للأسرة دي؟ أو هل انتماء يكون للبلد ولا للأسرة الحاكمة؟ فالموضوع هيفضل دايما نار تحت الرماد فيما يتعلق بالهوية، أزمة ممكن تثار في أي لحظة. الشعب بقاله يمكن أكتر من قرن تحت السيطرة والأمور مستتب، بس الحفاظ على الوضع ده كان سهل لزمان قبل العولمة وثورة الاتصالات، لما كانت المملكة مقفولة على نفسها وشعبها مش عارف بره حدود المملكة الناس عايشين ازاي. لكن النهاردة الحفاظ على الوضع ده بقى أصعب، خصوصا مع وجود أجيال اتعلمت بره المملكة أصلا ومع ثورة تكنولوجيا الاتصالات. طب ليه يعني الوضع بقى أصعب؟ لأنه مش وضع طبيعي، مش ده الأصل. ارجع كده لقبل الوضع ده، تخيل نفسك يعني خدت آلة الزمن ورجعت 120 سنة في الماضي، وقابلت حد من قبيلة يعني شمر اللي كانوا بيحكموا في حائل مثلا، وقلت له ان إمارتكو دي في المستقبل هتبقى مجرد محافظة في مملكة آل سعود، غالبا هيطلع السيف اللي في جنبه وهيلبسه لك. او بلاش دول، لو رحت لحد من الشيعة اللي في المنطقة الشرقية وقلت له انهم في المستقبل هيبقوا تحت حكم السنة، هيطلع السيف من جنبه ويلبسه لك برضه. ده مش معناه ان الوضع في المملكة هش وممكن ينهار يعني، لكن ده يفسر لك التحديات اللي قدام النظام والتوترات اللي بتحصل تحت السطح من وقت للتاني. اذا كان اللي بيحكم ذات نفسه وعينيه في وسط راسه من اللي بينافسوه على الحكم من العيلة الحاكمة نفسها، عشان كده بن سلمان مش على بعضه وعامل زي الطور الهايج، لان في العيلة المالكة في ناس كتير يحلموا بالعرش وبيقولوا اشمعنى، فما بالك بباقي الشعب. ضيف كمان معلومة بسيطة، ان المملكة اللي سيطر عليها آل سعود من قرن تقريبا كان عدد سكانها كام؟ 2 مليون واغلبهم بدو. النهارده المملكه دوله فيها اكتر من 30 مليون، دوله يعني ماسكه اغلب الجزيره العربيه زي ما قلنا، واغلبها صحراء ما فيهاش غير بترول ورمل. البترول اللي كان العنصر السحري اللي دخل المملكه من بوابه القرن العشرين وخلاها لاعب اساسي في السياسه الدوليه، واللي برضه هو السبب الوحيد اللي قايم عليه علاقه المملكه بحليفها الاساسي وكفلها وحامي حماها امريكا. البترول قلب حياه المملكه من الفقر للثروه الخياليه، بقى عندها أكتر منتج العالم متعطش ليه. الطاقة، الحاجة اللي خلت العالم يعمل مش شايف المملكة وهي بتصدر النسخة المتشددة للإسلام لباقي العالم، وإن كان العالم شارك في استغلال النسخة دي من الإسلام أصلا ووظفها لمصلحته، ولما حاجته خلصت بالأمر اقفل المحابس من عندك يا نظام يا سعودي، يقفل النظام السعودي. الخلطة الخطيرة دي من لعب السياسة بالدين هي اللي خلت أشهر سعودي في العالم النهاردة مش من حكام المملكة أو من أثريائها. أشهر سعودي في العالم النهاردة مين؟ بن لادن. بس حتى هنا عندنا مشكلة برضو، العالم بدأ بالتدريج يفطم نفسه من الاعتماد على البترول، من ناحية عشان دول كتير مش عاوز حد يتحكم فيها، ومن ناحية عشان التلوث، ومن ناحية كمان لأن المصدر ده للطاقة مسيره ينتهي أصلا، ما هوش مصدر متجدد. فلازم العالم يعمل حسابه من دلوقتي وما يستناش لما البترول يخلص أصلا. فهتعمل إيه أسرة يعني حاكمة راكبة بلد بالعافية لما ما يبقاش حيلتها غير رمل وبس، مع شعب بيسأل نفسه هو انتمائه لمين؟ للبلد ولا للعيلة الحاكمة؟ لما يبدأ يناقش شرعية آل سعود اللي ملهاش مبرر منطقي، وإيران قاعدة قصادهم على الضفة التانية تتفرج وتسن سنانها، عشان كده المملكة نفسها ما قدامهاش خيار تاني غير إن هي كمان تحدث اقتصادها، لأن طفرة البترول دي هتنتهي في يوم من الأيام، يا إما بإن الطلب عليه يقل أو بإن يكون في بدايل تنهي الاحتياج ليه، الخيار اللي طريقه مش هيكون سهل أبدا، ونتائجه من حيث النجاح أو الفشل هتأثر على الشرق الأوسط كله. متخيل بس إن عنصر تمويل الأنظمة الانقلابية في المنطقة فلوسه تخلص؟ متخيل ده هيكون أثره إيه على المنطقة لما الأنظمة دي تلاقي نفسها ظهرها للحيط والشعب محاصرهم من قدامهم؟ المهم خلونا في المملكة اللي اتأسست في القرن العشرين عن طريق تكنولوجيا النقل والاتصالات بشكل مش طبيعي يعني. عشان كده في اختلافات واضحة جدا في طبيعة وثقافات المناطق المختلفة اللي فيها، وأغلب المملكة مازال مناطق يعني شاسعة غير صالحة للسكنة الأدمية أصلا. طبيعي، إحنا بنتكلم عن أكبر دولة في العالم ما فيهاش أنهار وأغلبها صحراء. في الشمال عندنا صحراء النفود واللي موصلة على الربع الخالي في الجنوب عن طريق ممر ضيق كده. الربع الخالي ده بقى أكبر مساحة صحراوية رملية متصلة في العالم، مساحته أكبر من فرنسا، وفي كثبان رملية ارتفاعها بيوصل ل 250 متر ويمتد للإمارات وعمان واليمن، ودرجة الحرارة فيه بتوصل لأعلى من 50 درجة في الظل، وفي الشتاء ممكن تموت من البرد فيه. عشان كده نادرا ما حد بيتحمس ان هو يروح يستكشف المناطق دي في رحلات سفاري مثلا، وده سبب ان اغلبها مازال مجهول. معروف ان المناطق دي فيها كميات بترول وغاز كبيرة، بس دول ركننهم لوقت زنقة لان التنقيب عنهم مكلف اصلا. اكتر منطقة حدودية فيها قلق بالنسبة للمملكة هي الجنوب، حدودها مع اليمن، بس صحراء الربع الخالي عامله حاجز بين قلب المملكه وبين الحدود دي بحيث يحميها من اي هجمات بريه من الجنوب، بس في نفس الوقت بيصعب التجاره البريه مع الدول اللي في الجنوب. تفاعل المناخ مع الجغرافيا مع التجاره هم اللي شكلوا معظم المراكز الحضريه في المملكه النهارده. ازاي؟ المرتفعات اغلبها في غرب المملكه، هنلاقيها ماشيه بحذاء ساحل البحر الاحمر، هنلاقي جده على ارض مستويه لكن مكه على بعد 60 كيلومتر منها لجوه على ارتفاع 277 متر تقريبا فوق سطح البحر، وبعدها في تلال ارتفاع هيجي 2 كيلومتر تقريبا، ومن مكة للمدينة في طريق وسط المرتفعات. وطبعا مع استحالة ان القوافل التجارية تجتاز الربع الخالي، كل التجارة اللي كانت بين افريقيا والهند وبلاد فارس ما كانش قدامها غير انها تعدي على الثلاث مدن دول. في الجنوب هنلاقي يعني بعض اعلى المرتفعات في المملكة على البحر قرب الحدود اليمنية، والجو فيها معتدل جدا بسبب الارتفاعات العالية، عشان كده فيها كثافة سكانية عالية، وعشان كده اغلب سكان المملكه موجودين في المنطقه الغربيه. السعوديه زي ما كلنا عارفين اغلبها سنه، بس الشيعة كاقليه عددهم مش قليل برضه، ومعظمهم متمركز في المنطقه الشرقيه واغلبهم من قبيله البحرنة. المنطقه الشرقيه هي اضعف منطقه في المملكه ممكن استهدافها بسهوله، لانه قصادها على طول ايران على الضفه الثانيه، وفوق كده البترول يعني متمركز فيها وانابيب البترول رايحه جايه فيها وممكن تخربها بسهوله. المنطقه الشرقيه موصوله بمملكه البحرين عن طريق جسر طوله 25 كيلومتر السعوديه عملته سنه 1986. السبب الرسمي المعلن هو عشان السياحه والتجاره والتنقل بين المملكتين، لكن السبب الحقيقي الغير معلن هو ان الدبابات السعوديه توصل البحرين بسرعه عشان تحمي النظام الحاكم السني هناك من اغلبيه السكان الشيعة لو فكروا يثوروا عليه، وحصل فعلا ايام الربيع العربي. الجيش السعودي دخل البحرين وقمع الثوره اللي فيها وقضى عليها. الرياض العاصمة هي أكبر مدينة في المملكة، ولكنها بالرغم من كده معزولة عن باقي المملكة، ويمكن ده أحد أسباب نشوء التطرف الديني هناك أصلا، ما بيشوفوش حد. الرياض اللي هي منطقة نجد واللي كان متمركز فيها آل سعود فضلت معزولة عن باقي المملكة بسبب الجبال المحيطة بيها، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فليه حد يفكر يعدي عليها أصلا ولا يروح؟ السبب الوحيد اللي كان بيخلي حد من المنطقة الشرقية يعدي عليها كان وهو رايح المنطقة الغربية عشان يحج أو يعتمر. بس حظوظ إمارة نجد بدأت تتغير في نص القرن الـ18 تحت حكم محمد بن آل سعود اللي عمل تحالف استراتيجي مع الوهابية، وسنة 1744 محمد بن عبد الوهاب يبايع محمد بن آل سعود وقال إن الناس لازم يبايعوه في مقابل إنه يقيم فيهم مبادئ الشريعة، وإن آل سعود ليهم السياسة والوهابيين ليهم الدين. وفضل الوضع كده من ساعتها لغاية ما جه بن سلمان عشان يجدد الخطاب الديني ويأمر بالترفيه، الحاجة اللي لقت قبول كبير جدا بين الشعب اللي اتخنق من عشرات السنين من الآراء المتشددة اللي بتتفرض عليهم بالغصب. بس المشكلة ان الترفيه دلوقتي بقى هو اللي بالغصب، انت مغصوب في الحالتين. المهم خلونا في قصة البداية. تحالف آل سعود وآل عبد الوهاب، عشان يعززوا التحالف ده الابن الأكبر لبن سعود اتجوز بنت عبد الوهاب، وانطلقوا الاتنين بقى عشان يعني يغزوا باقي الجزيرة العربية. وعلى سنة 1765 كانوا سيطروا على نجد وتوسعوا براها ووصلوا لمكة والمدينة. بن سعود مركز في هدفه وهو السلطة وفرض السيطرة، وابن عبد الوهاب مركز في مواجهة أخطر قضية بتهدد البشرية كلها ألا وهي الأضرحة، خصوصا بتاعت الشيعة اللي كان بيسموهم الروافض. ونتج عن الحراك ده كله ما يسمى بالدولة السعودية الأولى، واللي في أوقات وصلت حدود سلطتها لشمال عمان وأجزاء من قطر والبحرين والإمارات، ولكنها تسقط في 1818 لما العثمانيين بعتوا جيش عشان يسترد الحجاز وأخذوا الدرعية العاصمة في سكته، وقبضوا على الملك عبد الله آل سعود وبعتوه على اسطنبول واتعدم هنا. وبعد سنتين العثمانيين يسحبوا قوتهم، فواحد تاني من آل سعود تركي بن عبد الله يبدأ يعيد بناء الدولة من تاني، وعلى سنة 1824 يسترد الرياض عشان تكون دي بداية تأسيس الدولة التانية واللي استمرت لغاية 1891. بس كانت دايما متحصرة من العثمانيين من ناحية ومن قبيلة شمر في شمال نجد اللي كان بيحكمها آل الرشيدي. وفضل آل سعود والرشيدة عشرات السنين بيحاربوا بعض على مين اللي يسيطر على الجزيرة. الحرب اللي انتهت بهزيمة آل سعود في 1890 وهربهم للكويت، وفضلوا فيها في المنفى بعد ما خسروا كل حاجة، ممتلكاتهم وثروتهم والسلطة. كان حالهم يصعب على السيسي الحقيقة يعني، وكان ممكن تكون دي نهايتهم خلاص، إلا إن يطلع منهم واحد هو بقى اللي هيجيب النهاية وهيأسس المملكة بتاعت النهاردة ويسميها باسمهم. والعجيب إن اسمه كان قصير جدا، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود. كان عمره 15 سنة لما هربوا للكويت، وعاش يعني فترة مراهقته في فقر مدقع. ولما وصل للعشرينات ورث قيادة القبيلة بعد أبوه، وبقى لقبه سلطان نجد، لأن المشكلة إن نجد كانت فعليا تحت حكم الرشيدة، بينما سلطان نجد في الكويت عاملين سلطنة موازية يعني. بس دي تفاصيل صغيرة مش مهم، خصوصا قصاد شاب عاوز ينتقم لقبيلته. وفعلا في 1902 بن سعود ياخد معاه 20 نفر من رجالته ويطلعوا في ليلة من الليالي على نجد، ويعني يتسللوا للرياض ويقطعوا أميرها اللي من الرشيدة بالمناشير، ويبقى بن سعود هو أمير الرياض اللي هتبقى القاعدة اللي هينطلق منها لبقية الجزيرة. ومع بداية الحرب العالمية الأولى في 1914 بن سعود كان سيطر على أغلب نجد وبقى حرفيا سلطان نجد، بس أحلامه كانت أكبر من كده، لسه كان عاوز يوصل لسوريا والأردن والحجاز وباقي سواحل الخليج. بس كل ده هيعمل له مشاكل مع البريطانيين والعثمانيين، ودي معركة هو لسه مش قدها. عشان كده ركز على الرشيدة في الأول واللي كانوا متحالفين مع العثمانيين. فبن سعود يعمل إيه؟ يتحالف مع البريطانيين اللي دعموه بالمال والسلاح عشان يحارب الرشيدة، لكن بن سعود بقى ياخد منهم الفلوس والسلاح ويدكنهم عشان يبني الترسانة بتاعته في الخباسة، وهو مستني الأجانب يخلصوا على بعض في الحرب العالمية، وبعدها يبدأ حملته على الرشيدة ويضربهم ضربة ما يقوموش منها. وكان اعتماده الأساسي على جيش من الوهابيين كانوا بيسموا نفسهم إخوان من أطاع الله، جيش ضخم حوالي 100,000 تقريبا، كانوا مستنين أي فرصة عشان يجاهدوا ضد أي حد مسلم زيهم بس مش وهابي. الحاجة اللي بن سعود ما قدرش يسيطر عليها في النهاية لأن هم ساقوا فيها، فخلص منهم بعد ما أخذ غرضه وقمعهم بالقوة. وفي سنة 1920 يبدأ بن سعود حملته على الرشيدة بكل السلاح اللي خزنه، وفعلا يهزمهم في خلال سنتين بس، فيضاعف حجم مملكته. وبعد ما خلص من الرشيدة اتدور على اللي بعدهم بقى، الهاشميين حكام مملكة الحجاز، وسقطت مكة المكرمة والمدينة المنورة في 1925، وهربت الأسرة الحاكمة على العراق والأردن. وفي 1927 يتفاوض بن سعود مع البريطانيين على أنهم يعترفوا به كملك لنجد والحجاز في مقابل أنه يسيب أجزاء من شمال الحجاز للأردن. ومسك بن سعود مسؤوليات خاطف الحرمين الشريفين، ومن ساعتها وهم رهينة لغاية النهاردة. وبكده بقت شرعية بن سعود دولية، وما بقاش حد في الجزيرة يستجري عرضه أو يقف قصاده. وسنة 1932 بن سعود يلقب نفسه ملك ويغير اسم البلد رسمي فهمي نظمي ويسميها على اسمه، وتبقى المملكة العربية السعودية. بن سعود فرض سيطرته على المملكة كلها وهزم كل القبائل اللي فيها، وعشان يقوي قبضته أكتر اتجوز بنت واحد من قيادات كل قبيلة، اتجوز حوالي 20 واحدة، بس طبعا كان بيجمع 4 في المرة الواحدة عشان يبقى بما يرضي الله وكده يعني. والنتيجة بقى عنده 100 ابن وعزوة كبيرة مسيطرة على المملكة كلها. أيامها الخلفة ما كانتش بتاكل ثمار التنمية لسه، بس طبعا الرواية الرسمية للتاريخ في المملكة واللي محدش يستجري ينتقدها ويعترض عليها هي إن بن سعود وحد المملكة، وإنه كان بيستعيد أرضه وملكه وحقوقه، حدش يستجري حتى يفكر أو يتساءل بينه وبين نفسه عن مدى صحة الكلام ده. إنما الحقيقة والواقع بيقولوا إن في احتلال حصل ودمج الناس عمرهم ما كانوا في دولة واحدة قبل كده ولا في علاقة ما بينهم، وتم فرض يعني حكم شخص واحد بقوة السلاح عليهم مخطوفين يعني. بس طبعا الفكرة دي خطيرة جدا لأنها بتهدم شرعية حكم آل سعود واحتكارهم لثروات البترول في البلد. ما حكيناش حكاية البترول صحيح. قبل 1932 البريطانيين كانوا اكتشفوا البترول في إيران والبحرين والعراق بالفعل، وكان في توقعات بتقول ان هم لو نقبوا في السعودية هيلاقوا بترول برضه، فراحوا لبن سعود يعرضوا عليه ان هم يستكشفوا وينقبوا في المنطقة الشرقية. بس بن سعود قال لك لا يا عم، البريطانيين دول استعماريين ولو لقوا بترول عندنا هيلبدوا وهيحتلونا مستطلعين، فرفض. بس في 1933 بن سعود يتفق مع الامريكان ان هم اللي ينقبوا عن البترول عنده. قال لا طب اشمعنى يعني؟ قال لك الامريكان يعني اكيد هيدخلوا في السياسة عنده، بس ده اخرهم، ما لهمش تاريخ استعماري زي البريطانيين، فكده قشطه جدا. ويبدا الحفر سنه 35 ويلاقي البترول بالفعل بعد 3 سنين، ويبدا عصر جديد في المملكه، وبدا الامريكان يبنوا بلد جديده في السعوديه، بنيه تحتيه ومينا ومستشفيات ومكاتب وعمال اجانب، لان المملكه ما كانش فيها اي خبرات في اي مجال. وتيجي الحرب العالميه الثانيه اللي المملكه كانت فيها على الحياد، بس كانت مياله ناحيه الحلفاء. الحرب دي بقى بينت حاجه مهمه جدا، ان الصراع في العالم دلوقتي هيبقى اعتماده بشكل اساسي على البترول، مش بس عشان الصناعه والتكنولوجيا، لا ده عشان الحرب كمان. تخيل ان فرقة دبابات امريكية واحدة بس اللي بيبقى فيها حوالي 250 دبابة بتحرق لها يجي 120 الف لتر وقود عشان تمشي 160 كيلو بس. بن سعود اخد باله وعينيه لمعت، وروزفلت رئيس امريكا هو كمان خد باله وبدأ الفار يلعب في عب. قالك لا كده لازم نتقابل ونتفق بقى ونحط النقط على الحروف قبل ما نطلع سوا للروف. ويتقابل روزفلت مع بن سعود بالفعل سنة 45 على سفينة حربية أمريكية في قناة السويس. كان لقاء عجيب، الاتنين كانوا خلاص عاملين زي الأرنب بتاع إيفريدي اللي بطاريته بتفضى. بن سعود كبر في السن وبدأ التعب بتاع المعارك والحروب اللي حاربها يحل عليه مرة واحدة، وروزفلت كان يعني مقعد على كرسي متحرك وخلاص كلها كام أسبوع ويودع، فتحس كده إن هما ولفوا على بعض لما شافوا بعض بالشكل ده. فاتفق روزفلت مع بن سعود على انه يضمن للامريكان ان البترول السعودي يفضل متاح ليهم في مقابل ان امريكا تحمي المملكه والنظام. بن سعود كان ليه اعداء كتير جوه وبره، ما بين منافسين على الحكم او الهاشميين اللي استولى على ارضهم واللي بقوا في العراق والاردن دلوقتي. فلو امريكا او بريطانيا راحوا وتحالفوا معاهم هم بدل بن سعود كده المملكه كل سنه وانت طيب. فطبعا الافضل ان بن سعود يضمن الامريكان في صف بدل ما يبقوا ضد، وبكده البريطانيين مش هيفكروا يهددوه عشان ما يتقصوش مع امريكا. وبالشكل ده بقت المملكه لاعب اساسي في الساحه الدوليه، بقى لهم مقعد في الامم المتحده، والبترول خلاهم فرخه بكشك عند الكوكب كله، والامريكان ضمنوا لهم امنهم. ويتوفى بن سعود سنه 53 عن عمر 78 سنه، ويمسك الحكم بعده واحد من ولاده كتير جدا الامير سعود، اللي البلد كانت قربت تفلس بسبب بزخه في الصرف على ملذاته مش على الخدمات للشعب من تعليم وصحه وغيره. بن سعود كان قصره مبني من نفس الطوب اللي كل الناس بيبنوا بيوتهم منه، لكن الملك الجديد كان محدث نعم، فبدا الناس يقلقوا منه جوه وبره، يعني خلافاته ومشاكله كترت.
He loved the desert in the sense that he had these huge tents with every amenity possible. I mean, air conditioning and all the latest food from Paris and States and everything else. He loved the trappings of being king. The palaces and the adulation of the crowds, the foreign dignitaries would come and talk to him, and all of his retainers, of course, acting with due respect. And so, I mean, he loved being king. The only thing is he wasn't king in any substantive way.
They were making a lot of money, but they were spending it foolishly. The country was broke. They had to borrow money. They borrowed money from Aramco. When the king landed, one of the things they were unloading from the plane was liqueur and hard whiskey. Well, we took a look at this, and where did they put the stuff? They put the stuff under the king's bed in the guest house. So we were kind of shocked. And during the stay, we could see that they would drink this stuff straight. But it was kept very quiet.
King Saud's drinking was kept quiet in part because the king was an important asset for the Americans.
وعلى سنة 74 اخواته كانوا جابوا اخرهم، فراحوا استشاروا برجال الدين وجابوا منهم فتوى بجواز الانقلاب على اخوه، ويتم الانقلاب فعلا، وسعود يهرب على اليونان ويمسك الحكم اخوه فيصل اللي في عهده عائدات البترول زادت اكتر من 1600%، حاجة اللي ساعدته انه يستكمل البنية التحتية للمملكة في الاتصالات والنقل ويعمل منظومة رعاية اجتماعية ممتازة. وفي عهده اتلغى الرق في المملكة بس استبدله بنظام الكفالة اللي ما يفرقش عنه كتير، بل يمكن العبودية كانت ارحم منه. سنة 67 النكسة اللي العصابات الإسرائيلية هزمت فيها جيش عربي قدهم 4 مرات هزيمة منكرة بسبب ان محدش من الدول المشاركة كان عاوز يحارب بجد اصلا. واكبر مثال على ده المملكة نفسها، ملك فيصل بعت قوة رمزية تشارك في الحرب في الاردن بس فضلوا يتفرجوا، محدش شارك في القتال اساسا، احنا جايين نشجع اللعبة الحلوة بس، لكن احنا كمملكة ملناش في الليلة دي. بس في حرب اكتوبر 73 الملك فيصل وافق على طلب الجامعة العربية بوقف البترول عشان يضغطوا على امريكا اللي بتدعم اسرائيل، وفعلا تتقفل محابس البترول فاسعاره في العالم تنضرب في 3، حاجه اللي ولعت اسعار كل حاجه. ساعتها الرئيس الامريكي نيكسون اللي كان موجود وقتها قال لك لا كده الجيش الامريكي محتاج يكون في المملكه على ارض بنفسه عشان يسيطر على الوضع، حاجه اللي خلت الملك فيصل يجيب ورق وبدا يمد البحريه الامريكيه بالبترول في السر، ولغى حظر البترول السنه اللي بعدها.
It was just impossible for us to keep our navy and our kids in Vietnam supplied. And I talked with our top people, like Jungers, and I remember the two of us went out to see the king.
And the king came in and was obviously irritated, picking hairs out of his bisht. That was a good sign that he was irritated.
Well, we gave it to him exactly the way that Bill Clements and Jim Schlesinger had told us. That we were fighting communism, we knew how he felt about them, and that we needed his help.
Okay, he said, well, God help you. You probably ought to do it, but don't get caught. Everyone knew that this was something extraordinary, and for years it was a secret.
المملكة تجاوزت الخط الأحمر، وساعتها بس فهموا طبيعة التحالف اللي بينهم وبين أمريكا. جوه المملكة بقى سنة 65 دخل التلفزيون، الحاجة اللي بدأت يعني بذور سقوط الملك فيصل ودفع البلد في سكة التطرف أكتر. الإسلاميين قالوا الجهاز الشيطاني ده هيفسد المجتمع وهيودينا في داهية، فعملوا مظاهرات قدام مبنى التلفزيون قبل بدء أول بث لي. تفتكروا أول بث تلفزيوني في المملكة اللي كان مزعل الإسلاميين قوي كده كان إيه؟ طاش مطاش؟ لا والله حضرتك، أول بث واللي كان مزعلهم قوي كان تلاوة لما تيسر من القرآن الكريم. الموضوع كان يعني معقرب، لأن من قيادات التظاهرات واللي ما كانتش سلمية كان ابن أخو الملك فيصل، واللي اتقتل في تبادل إطلاق للنار وقت هجوم المتظاهرين على مبنى التلفزيون، ومحدش من الشرطة اتحاسب على ده. حاجة اللي زودت غضب الإسلاميين. أيوة، إيه علاقة ده برضو بنهاية الملك فيصل؟ ولا حاجة. أخو الأمير اللي اتقتل ده هو اللي اغتال الملك فيصل بعد كده سنة 75، ويمسك الحكم بعده أخوه الأمير خالد الملك الرابع، واللي لقى نفسه قدام معضلة خطيرة. سنة 79 مئات من المسلحين يقتحموا المسجد الحرام تحت قيادة جهيمان العتيبي. مين ده؟ واحد من أحفاد قيادات جماعة إخوان من أطاع الله، اللي كانوا جنود بن سعود في العشرينات. طب برضو ماله، عاوز ايه يعني؟ بدأوا يخطبوا في ميكروفون الحرم ويهاجموا آل سعود، لأن هم سمحوا للكفار إن هم يدخلوا الجزيرة العربية ويفسدوا فيها. فالعيلة المالكة أخلت مكة من المدنيين وجابت فتوى من المشايخ بجواز استخدام القوة لقمع الناس دول. وبعد أسبوع من العزق والضرب والخسائر بين الطرفين بلا نتيجة، آل سعود يلجأوا لفرنسا اللي تبعت ثلاثة من قيادات مكافحة الإرهاب الفرنسية عشان يدربوا القوات الخاصة السعودية، وبالفعل خلصوا الليلة في أسبوعين. واللي اتقبض عليهم اتعدموا وتقطعت رقابهم في الميادين العامة في المملكة كلها.
سأخبرك بالحقيقة، السعوديون والجنرال رشيد الذي كان معي أمروا باستخدام كميات من الغاز أكثر بعشر مرات مما أحضرته بنفسي. كانت السيطرة على الطوابق السفلية كلية، وكانت السيطرة على المآذن كاملة، ولكنها كانت مذبحة حيث الانفجارات في كل مكان. ويجب أن أقول أن تلك العملية هزتنا في العمق، لأنها كانت مجزرة لا تصدق.
الحدث ده كان ليه تداعيات ضخمة. الخميني اتهم أمريكا والصهاينة أن هم اللي وراء الموضوع ده، الحاجة اللي أدت لأعمال شغب في بلاد كتير وحرق السفارات الأمريكية في ليبيا وباكستان. في السعودية بقى آل سعود قالوا لك مش عاوزين نوش في المنطقة، الغيلي يا ابني أي كلام عن تحديث وتطوير البلد في الإعلام أو التعليم أو أي حاجة. ليه يعني؟ الملك خالد كان عارف كويس ان كتير من اللي كانوا مع جهيمان كانوا من قبائل ليها وزنها وفي تحالفات مهمه بينه وبينهم، والنظام القبلي في المملكه قوي، فممكن حاجه زي دي تبوظ لهم الدنيا لو قبيله نشفت دماغها وقررت تنتقم لابنها. فخلاص، عاوزين دين يا جماعه؟ بسيطه، خدوا دين وسيبونا في حالنا. وتختفي صور الستات من الجرايد والمجلات، ويختفوا كمان من شاشات التلفزيون، وتتقفل السينمات، والاسلاميين ياخدوا صلاحيات وفلوس كتير، ويسيطر الاتجاه الدين المتطرف على التعليم. ومش بس كده، لا ده كمان بقى في عندهم سلطه، هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرطه الدينيه اللي فضلت كبسه على انفاس الناس يجي 40 سنه بعدها. والخطاب الديني عموما ليك ان انت تتخيل حصل فيه ايه، والنتائج ده مش في المملكه بس، بل في المنطقه العربيه والعالم كله اكيد شفتها بنفسك. المهم، تمر السنين ويتوفى الملك خالد، ويمسك بعده اخوه الملك فهد، وسنة 90 صدام يغزو الكويت. فايه اللي يمنعه يعمل نفس العملة السودة دي مع المملكة ويسيطر على حقول البترول في الجزيرة كلها؟ ساعتها بن لادن اللي كان لسه ما تعرفش بره المملكة عرض على النظام انه يوظف مجاهدين من اللي اتدربوا في افغانستان عشان يدافعوا عن البلد ضد جيش صدام، بس الملك فهد ما اخدوش على محمل الجد، وجاب من الاخر وطلع على الامريكان نهار اسود خاطف الحرمين الشريفين، هيروح يجيب مئات ولا الاف من الجنود الكفار يجوا المملكة الجزيرة العربية؟ لا، وايه في منهم نساء كمان، هنعملها ازاي دي؟ بسيطة، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والدين ديننا، هات لي يا ابن المشايخ يالوظولي فتوى تقول انه حلال حلال حلال. وطلعت الفتوى وجي الامريكان وطلعوا صدام الكويت، بس قعدوا بقى ما روحوش تاني. الحاجه اللي ما استحملهاش بن لادن طبعا، وناس كتير كانوا بيسالوا اسئله منطقيه جدا، دلوقتي انتوا صارفين مليارات على شراء احدث الاسلحه، محتاجين الامريكان فين؟ ده غير ان وجود الامريكان في البلد شجع الاصلاحيين والمعارضه ان هم يتكلموا، ما هو آل سعود هيخافوا يقربوا لهم والامريكان موجودين. فبقى النظام عمال يصغر لهم زي الام اللي عماله تصغر لابنها وتقول له استنى بس اوريك لما الضيوف يروحوا، وبقى النظام مش عارف يلاقيها منين ولا منين، من الاسلاميين ولا من الاصلاحيين والمعارضه. بس طبعا خطر الاسلاميين كان اكبر بكتير، دول ما بيتفهموش، دول يا يموتوك يا يموتوا وبعدين يتفاوضوا. ده غير ان شرعيه آل سعود اساسا كلها قايمه على اساس ديني، فاكرين يحكموا مقابل ايه؟ ان هم يقيموا مبادئ الشريعه. لو الاساس ده انضرب بفتوى بسيطه من الاسلاميين كل سنه وانت طيب، والامور تتطور. وسنه 95 يحصل تفجير في مقر تدريب امريكي للحرس الوطني السعودي، ويتقتل فيه 5 امريكان و2 هنود، ويتقبض على 4 شباب سعوديين ويتعدموا بعد ما سجلوا اعترافات ليهم بان هم تاثروا بفكر بن لادن واتذاعت الاعترافات دي في الاعلام. وبعدها بسنه يحصل تفجير تاني في كومباوند فيه موظفين أمريكان ويتقتل 19 شخص وتتكرر الهجمات. لكن المخابرات تقدر تلم الليلة وتفكك جماعات متطرفة كتير وتكنس الموضوع كله تحت السجادة. لكن سنة 2001 بن لادن يجيب النهاية بقى، والضربة تكون جوه أمريكا نفسها، أحداث 11 سبتمبر وتفجير مركز التجارة العالمي، الحدث اللي تسبب في بدء حرب عالمية ضد الإسلام والمسلمين عموما وزيادة الإسلاموفوبيا. والجيش الأمريكي تحرك وطلع يغزو أفغانستان، حاجة اللي طبعا هزت آل سعود جدا وحسستهم بخطر شديد. ما هو الأمريكان ممكن لما يجيبوا آخرهم وصبرهم ينفد يقول لك نخلص من آل سعود ونجيب حد تاني يعرف يدور الليلة عدل بدل ما هم جايبين لنا وجع الدماغر. ال 19 اللي نفذوا العملية 15 منهم كانوا سعوديين، والعقل المدبر للعملية كان بن لادن سعودي برضه. الحقيقة البديهية اللي للأسف كل ما بقولها كواحد عاش الأحداث وشاف تطوراتها بنفسه، الناس يقول لك ما حصلش. طب هو أخواننا الراجل بنفسه بيقول عليها هجمات مباركة والقاعدة أعلنت مسؤوليتها عنها، يبقى إيه؟
في أول ظهور له منذ 3 سنوات قال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في تسجيل مصور بثته وكالة رويترز للأنباء، قال أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها أقوى قوة عسكرية واقتصادية في العالم إلا أن 19 شابا استطاعوا حرفها عن مسارها، وذلك في إشارة إلى هجمات 11 من أيلول سبتمبر.
أحدثكم أحاديث هامة تخصكم فأعيروني أسمعكم، أبدأ فيها بالحديث عن الحرب التي بيننا وبينكم وبعض تداعياتها علينا وعليكم. وتمهيدا أقول رغم أن أمريكا تملك أكبر قوة اقتصادية وتملك أقوى وأحدث رسالة عسكرية كذلك، وهي تنفق على هذه الحرب وجيشها أكثر مما تنفقه الدنيا على جيوشها، وهي الدولة الكبرى المؤثرة على سياسات العالم، وكأنما حق البيت الظالم حقرا لها. ومع ذلك كله استطاع بفضل الله تعالى 19 شابا أن يحرفوا بوصلتها عن مسارها، فلقد أصبح الحديث عن المجاهدين جزءا لا يتجزأ من حديث زعيمكم، ولا يخفى ما لذلك من آثار ودلالات.
طبعا الكلام هنا مش في سياق ان احنا بنناقش احنا مع ولا ضد الحرب عموما، مسألة معقدة لان رأيك هيختلف حسب انت باصص للموضوع من انه زاوية، وهل الزاوية دي هي الزاوية صح ولا لا، ومين المسؤول عن اللي حصل، هل هو الشخص اللي نفذ ولا الشخص اللي تسبب في تسلسل الأحداث اللي وصلنا لغاية نقطة التنفيذ، الشخص اللي وقع أول قطعة دومينو، النظام اللي استخدم الدين ككرت للعب السياسة فأفسد الدين والسياسة وعك العالم كله. النظام في السعودية أقر أن كل اللي حصل ده بسبب يعني تهاونه وتقصيره في تجفيف منابع التطرف، لأنهم كانوا خايفين أن هم لو عملوا كده التطرف يخفف منابع حكم آل سعود. ده غير أن الموضوع ده أساسا كان على هوا أمريكا لما كان المتطرفين دول اسمهم مجاهدين عشان بيحاربوا السوفيات لصالح أمريكا. الناس في السعودية كانوا يعني منقسمين حوالين الغزو الأمريكي لأفغانستان، بس بالرغم من ده النظام سمح للجيش الأمريكي أنه يستخدم القواعد بتاعته في المملكة في الضربات الجوية على أفغانستان في السكراتة كده، وخلال أطول حرب خاضتها أمريكا في تاريخها في أفغانستان الإعلام السعودي ما جابش نهائي سيرة أن أغلب اللي اتقبض عليهم في أفغانستان واتباعتوا على معتقل جوانتانامو كانوا سعوديين. السعوديين اللي في القاعدة قالوا لك لا كده الموضوع مش عند أمريكا، ده أس الفساد هم آل سعود نفسهم، مش هم اللي رفضوا مساعدة بن لادن في الدفاع عن المملكة ضد صدام وبعدين ساعدوا الأمريكان أعداء بن لادن ضده، لا كده يبقى لازم معركتنا تتنقل لجوه المملكة نفسها. وفي 2003 الأمريكان يعلنوا أنهم خلاص هيسيبوا أفغانستان بعد ما طردوا طالبان من كابل واجتاحوا بغداد، كانوا عارفين أن وجودهم بيأزم الأوضاع أكتر، وما دام حققوا أهدافهم في أفغانستان والعراق الأحسن بقى يلموا عدتهم ويمشوا. بس بن لادن مسكت لهمش، تبدأ الهجمات تاني في السعودية وناس تتقتل وناس تنصاب والقنصلية الأمريكية في جدة تنضرب وكمباوندات الأجانب تنضرب وأمريكي يتخطف وتتقطع راسه والفيديو ينزل على النت، يعني اتقتل أكتر من 100 أجنبي منهم مصور صحفي للبي بي سي، الوضع اللي خلى ناس كتير من العمال والمتخصصين الأجانب يهربوا من البلد. الأجانب فعلا كانوا عايشين في رعب في الفترة دي، أنا شفت ده بعيني. والخطوط الجوية البريطانية علقت الرحلات الجوية للمملكة، الوضع اللي لو استمر الاقتصاد هينضرب في المملكة خصوصا في قطاع البترول لما كل المتخصصين والخبراء الأجانب يطفشوا، والاقتصاد لو انضرب والشعب بدأ يحس إن ظروفه بقت أسوأ المعارضة للنظام هتزيد وممكن القاعدة تخلص منهم خالص. فطبعا النظام اتشد على الاخر والمخابرات سيطرت على كل حاجه وقدرت المملكه تعدي من الموجه دي على خير، بس التحديات ما اختفتش وتمر السنين. وسنه 2017 الملك سلمان يعين ابنه محمد ولي للعهد في عمر 31 سنه، وقبلها عين وزير دفاع بالرغم من انه ما عندوش اي خبره في الليله دي ولا حتى بيعرف يلعب ببجي، حاجه اللي طبعا خلت ناس كتير في العيله المالكه يعترضوا، في ناس اقدم منه وعندهم خبره اكبر ويستحقوا المنصب ده. طبعا جوه الدهاليز طرق اللعب والضرب تحت الحزام ما بتخلص، وبن سلمان لسه عود اخضر، عشان كده بن سلمان ما استناش وانطلق زي الطور الهايج بالخرزانه ورا الكل ده جوه المملكه. براها بقى الوضع كان كالتالي، حرب بارده مع ايران اتطورت الحرب بالوكاله عن طريق الاذرع الايرانيه في الدول اللي حوالين المملكه، فوضى في العراق بعد الغزو الامريكي وحكومه مسيطر عليها الشيعة الموالين لايران واللي بتدعمهم بالمال والسلاح، وضع لابش يعني. وهم حاليا عاوزين الدنيا تستقر والحكم يستتب ليهم، وده عاوز استقرار جوه وبر. ويجي الربيع العربي في 2011 يزود لهم القلق أكتر. عشان كده زي ما قلنا المملكة ما ترددتش إنها تبعت قوات التدخل السريع تقمع الثورة في البحرين بحجة إنها مدعومة من إيران. المملكة دلوقتي قلقها من إيران مش بس من السلاح النووي، ولكن من قدرة إيران على نشر الفوضى والعنف حوالين المملكة في المنطقة كلها. ولو إيران امتلكت سلاح نووي فعلا فطبعا المملكة هي كمان هتديها نووي ونولع بقى في الكوكب كله. سنة 2015 المملكة تفرض حصار اقتصادي على قطر بحجة انها بتدعم ايران وبتدعم الاخوان المسلمين، بس قطر عندها فلوس بالعبيط، ما هياش مهددة ان الغاز عندها يخلص زي ما السعودية مهددة ان البترول يخلص، والعالم لو بطل يعتمد على البترول مش هيبطل يعتمد على الغاز. عشان كده استحملوا الحصار ولا اثر فيه. اساسا السعودية وقطر نائر ونقير من نص التسعينات، من ايام ما قطر اسست قناة الجزيرة اللي السعودية بتعتبرها معادية ليهم لانها كشفاهم ومعرياهم قدام الناس والعالم، بس الحرب بينهم كانت باردة. الحصار على قطر بقى خلاها قربت من ايران اكتر وتركيا طبعا. في 2013 المملكة دعمت الانقلاب العسكري في مصر ضد الرئيس الاخواني المنتخب، ودعموا الجيش الليبي ضد حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، لانهم بيقولوا ان حكومة الوفاق دي تبع الاخوان وان الرئيس التركي اخوان هو كمان، والاخوان عاوزين يطيحوا بانظمة الحكم ويحكمهم. مين اللي كان ورا كل ده؟ بن سلمان كوزير دفاع ثم ولي عهد، هو كمان اللي أطلق شرارة بدء التدخل العسكري في اليمن اللي سماه عاصفة الحزم اللي لا حزمت ولا نيلت. طب عاوزين إيه من اليمن؟ بيحاربوا الحوثيين اللي مدعومين من إيران برضو. إيران دلوقتي عاملة كماش على المملكة من الشمال والجنوب، وكانت النتيجة دمار اليمن وإظهار المملكة قصاد الرأي العام العالمي كدولة قتلت قتلة. وفوق كده الحوثيين قدروا يستهدفوا بصواريخهم المنشآت النفطية والمطارات والمناطق المدنية في المملكة. طب إيه؟ نحارب إيران بدل ما إحنا قاعدين نحارب ديولها؟ ما كانش ينعز والله. حكينا ازاي ده صعب جدا في الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا عن ايران. فامريكا ما عندهاش استعداد تدخل المستنقع ده وتغرز فيه، وايران لو قعدت تحدف بومب من بتاع العيد مش صواريخ من ورا الجبال على السعوديه، السعوديه هتولع. غير كده بقى في السياسه الخارجيه عموما بن سلمان ظهر قدام العالم كبلطجي مش اكتر، زي الموقف العجيب اللي حصل في 2017 لما سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني اختار انه يعلن استقالته من الرياض. بن سلمان عزمه على رحله تخييم، فالراجل رايح مش واخد خوانه يا عيني وفاكر ان بن سلمان بيفسحه، بس طلع ناوي مرجحه. واول ما وصل لقى نفسه بيتحبس في اوضه وبيتاخد منه موبايله وبيدوله خطاب استقالته وبيتصور فيديو وهو بيقراه.
فاني اعلن استقالتي من رئاسه الحكومه اللبنانيه مع يقيني بان اراده اللبنانيين اقوى وعزيمتهم اصلب، وسيكونون قادرين برجالهم ونسائهم على التغلب على الوصايه عليهم من الداخل او الخارج.
ابغى اختم فقط في حاجه، انه دوله الرئيس سعد جالس يومين في السعوديه، فارجو ما تطلع اشاعات انه مخطوف.
في كامل حريتي.
حاجه اللي العالم شافها وقال ايه لعب العيل ده؟ طب هو ليه بن سلمان عمل كده اصلا؟ كان متخيل ان ده هيضعف الحكومه اللبنانيه اللي حزب الله جزء منها، وبالتالي هيضعف حزب الله اللي مدعومين من ايران. والدنيا اتقلبت بعد الحركه دي، والسفره والدول اتدخلوا، ويتساب الحريري يروح بيتهم عشان يطلع ويعلن انه ما استقالش ولا حاجه، ده كان بس بيشوف غلاوته عند الناس قد ايه.
لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامه الرئيس، وقد تمنى علي التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في اسبابها وخلفياتها السياسيه، فابديت تجاوبي مع هذا التمني.
المملكه ليها قبضه حديديه مسيطره بها على لبنان عموما وعلى الحريري خصوصا، اللي كتير من اعماله واستثماراته هو واسرته قايمه على الدعم السعودي. اما لبنان نفسها فابسط حاجه ممكن تحصل ان مئات الالاف من اللبنانيين اللي بيشتغلوا في المملكه يتفصلوا ويسفروهم، حاجه اللي هتضرب الاقتصاد اللبناني اللي متنيل بنيله اصلا. بس حاله القرف الدولي العام من بن سلمان بعد الحركه دي كانت ولا حاجه قصاد رد الفعل على جريمه اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في سفاره المملكه في اسطنبول، الجريمه اللي شوهت صوره بن سلمان للابد بعد ما كان بيحاول يرسم نفسه كشخص مصلح في بدايه ظهوره. بس على اي حال احنا كبار وعارفين ان السياسه بتحكمها المصالح مش الحب، فعلى مستوى السياسه والمصالح فضلت علاقات المملكه زي ما هي حتى لو كان العالم كله قرفان من بن سلمان. العالم اللي عمل نفسه مش شايف التطرف في السعوديه عشان عاوزين البترول اللي عندهم مش هيقف كتير عشان في مواطن سعودي اتقتل يعني. واهو السنين مرت والموضوع كان تحت السجاده، وتركيا والسعوديه رجعوا حبايب تاني. جوه المملكه بقى في نفس الاسبوع اللي خطفوا فيه الحريري، بن سلمان عزم مجموعه من كبار امراء ال سعود عشان يفسحهم برضه في فندق الريدز كارلتون في الرياض، فندق ضخم الليله ممكن توصل فيه ل 10000 دولار ولا حاجه مثلا يعني، ويوصل الامر عشان يتفسحوا وبرضه يلاقوا نفسهم بيتمرجحوا. طب بن سلمان عاوز منهم ايه؟ زي ما قلنا العيله المالكه كبيره، وانك تضمن ولاء 1500 نفر يعني دي حاجه صعبه جدا. يبقى الحل ايه؟ تقشط الكبار اللي فيهم وتقصقص ريشهم، جردهم من فلوسهم، وفعلا بحجه انهم قال ايه كانوا فاسدين، فما خرجوش من المعتقل الفاخر ده الا لما تنازلوا عن اغلب ثرواتهم. بنتكلم في مليارات. مين كمان النظام الحاكم في السعودية متعود يقلق منه؟ الإسلاميين. نخلص منهم هم كمان ونقضي عليهم وما تقولهمش أمة تاني. وبن سلمان يلغي هيئة الأمر بالمعروف ويدشن هيئة الأمر بالترفيه تحت قيادة تركي البطريق. والمشايخ والدعاء والعلماء اللي فيهم بايع آخرته وبيبيع كلامه بس نظبطه، واللي صاحب قضية ومبدأ بجد نظبطه برضه بس في السجن. بن سلمان عنده كمان تحدي تاني وهو الاقتصاد، اللي لو انهار الدولة نفسها هتنهار وهترجع تاني قبائل بتحارب بعض. ما بين 2014 و2017 أسعار البترول نزلت النص تقريبا، واحتياطات المملكة من العملات الأجنبية خست التلت بسبب أن الدولة كانت بتحاول تعوض الفجوة اللي حصلت بسبب انخفاض أسعار البترول. الحاجة اللي حسستهم أن خطر انتهاء ميزة البترول عندهم بتقرب بسرعة، هلك لازم نبدأ نستعد من دلوقتي. ونزل الواد عشان يقش برؤية 2030 بتاعته اللي هدفها تقليل الاعتماد على دخل البترول وتنويع مصادر الدخل ومجالات الاقتصاد والتركيز على قطاع الخدمات والتكنولوجيا. بس المشكلة ان الخطة او الرؤية دي طموحة زيادة عن اللزوم ومتأخرة كتير بشكل يخلي مستحيل انها تتحقق حسب الجدول الزمني اللي محطوط ليها، خصوصا لما يجي وباء الكورونا ويلخبط كل الخطط للكوكب بحاله. امتحان مفاجئ بان فيه مين اللي كان مذاكر ومين اللي كان بيلعب طول السنة. الامتحان ده مش هينفع فيه ان حد يذاكر ليلة الامتحان. طب المملكة هتعمل ازاي موضوع عدم الاعتماد على النفط ده؟ في معلومة ناس كتير ما يعرفوهاش، وهي ان المملكة مش بس بتبيع بترول، لا دي كمان بتستخدمه زي باقي البشر يعني، بس مش استخدام عادي. المملكة هي سادس دولة من حيث استهلاك النفط في العالم. ليه يعني؟ بسبب التكييفات وتحلية المية، فكل ده محتاج طاقة جبارة. قلنا المملكة أكبر دولة في العالم ما فيهاش أنهار، عشان كده برضو عندهم أكبر معامل تحلية مياه في العالم، ودي ما بتشتغلش بالتمثيل الضوئي، عاوزة كهرباء والكهرباء عاوزة بترول. طب تعمل إيه المملكة بقى؟ تبدأ تستثمر في سكة التكنولوجيا، فيشتروا 5% من شركة تسلا، ويستثمروا بقوة في أبحاث جنرال موتورز لتطوير السيارات الكهربائية، وغيرها من عشرات المشاريع في العالم. وجوه المملكة الخطة في الاستثمار في الطاقة الشمسية، عندهم مصانع بناء الألواح الشمسية، وعندهم المساحات الشاسعة اللي حطوها فيها، وعندهم الشمس، ومش أي شمس، ده معدلات الإشعاع الشمسي في المملكة هي من أعلى المعدلات عالمية. بس الكلام سهل برضه، لكن الإدارة والنتائج على الأرض حاجة تانية هنشوفها بمرور الزمن. وكل ده لازم يحصل من غير ما الاقتصاد يتأثر والمواطن يعاني، عشان ما يحصلش خميرة ثورة جوه البلد يستغلها حد عينه على العرش. ولازم العلاقات الاستراتيجية مع الأمريكان تفضل شغالة، خصوصا فيما يتعلق بالأمن، لأن المملكة ما عندهاش قوات بحرية قوية تدافع عن السواحل والمضايق ضد الاعتداءات الإيرانية. وفي نفس الوقت المملكة هتعزز علاقتها مع الصين، واشتروا منهم بالفعل صواريخ باليستية، ومعدلات تصدير البترول للصين زادت، وكمان وقعوا معهم عقد شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G. خصوصا وان الصين على عكس امريكا ما بيهمهاش قوي موضوع حقوق الانسان في الدول اللي بتتعامل معها، عشان كده الحكام العرب بيعشقوا حاجة اسمها الصين. اهو ده الشجر دادي بقى اللي بجد، اللي مش هيقعد يخنقنا بقى ويقول لنا رايحين فين وجايين منين وبتقتلوا الناس ليه. وما دمنا بنتكلم عن السياسة الخارجية فلازم طبعا نتكلم عن إسرائيل، اللي بدأ الإعلام في المملكة من سنين يمهد للتطبيع معاه، وما عادش حد بيجيب سيرتهم بسوء خالص. طب هو بن سلمان عاوز إيه من إسرائيل؟ إسرائيل عندها قدرات وتكنولوجيا دفاعية قوية جدا، ممكن دول الخليج تستخدمها عشان تحميها من إيران زي القبة الحديدية مثلا. والأهم من ده التكنولوجيا الإسرائيلية في تخضير وزراعة الصحراء بأقل قدر من المية. دي خلاصة الوضع في المملكة. المملكة اللي قامت على عقد اجتماعي بين جدود بن سلمان والشعب، انكم تطيعوني وانا ظبطكم بفلوس البترول. دلوقتي بن سلمان بيأسس لعقد اجتماعي جديد ما عادش فيه بترول، فترى هينفع؟ وعلى مستوى العالم اهميه المملكه للعالم اللي كانت قايمه على البترول، لو انتهى البترول المملكه هتقدم ايه للعالم؟ هيبيعوا لهم رمل ويشتغلوا في العقارات؟ النهارده لسه امريكا مستعده تدخل حرب عشان تدافع عن المملكه في مقابل ضمان استمرار تدفق النفط. بس بكره الوضع هيكون ايه؟ هل امريكا هيكون عندها استعداد تحارب عشان تحمي الواح توليد الطاقه الشمسيه في المملكه؟ يا هنا من يعيش. نشوفكم على خير إن شاء الله.